الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دفع أهام الاضطراب عن آي الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قد فرغنا في اللقاء السابق من قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقلنا أن هذه الآية على التحقيق كما ذكره العلامة الشنقيطي أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض والبعض غير منسوخ. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان مخير بين الصوم والإطعام. وعلى الذين يطيقونه، هي الضمير عائد على الصيام، يطيقونه أي يطيقون الصوم بلا مشق، فديتهم طعام مسكين. يقول: وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم، وهي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمهم. والجواب عن هذا بأمرين، أحدهما وهو الحق، أن قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، منسوخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي اللقاء الماضي تكلمنا عن النسخ والمنسوخ وكيف يعلم النسخ ومتى يصار إلى النسخ. يبقى القول الأول أن قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، منسوخة أي لا يعمل بها. والناسخ قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الثاني أن معنى يطيقونه لا يطيقونه بتقدير الله النافية وعليه، فتكون الآية محكمة، ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن الصوم كالهرم والزمن. واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة: يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين، بمعنى يتكلفونه مع عجزهم عنه. وعلى هذا القول فيجب على الحارم ونحوه الفدية، وهو اختيار البخاري، مستدلا بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر سنه كان يطعم عن كل يوم مسكين، وعنده قصعة كبيرة يطعم فيها 30 مسكين مرة واحدة. استدلالا بهذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة، ليست بمنسوخة، ولكنها في حق الكبير والضعيف يصوم بمشقة، يصوم بمشقة يعني يقع منه الصوم ولكن فيه مشقة. فالشارع الرحيم سبحانه وتعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، ولكن هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز يصومون بمشقة، فأجاز لهم ربنا عز وجل أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين. تفضل. أي نعم نعم، لا المشقة المعني هنا المشقة، فيه مشقة، في مشقة. وهناك فرق، وهناك فرق بين مشقة تؤدي إلى ترك الفعل إلى أيسر منه، وبين مشقة لا يلزم منها التيسير ولا يلزم منها ترك الفعل. والفرق هو: ما من فعل كلفنا به ربنا عز وجل إلا وفيه مشقة. حاضر. يعني كل التكليفات فيها مشقة، بل كل أفعال الخلق فيها مشقة، ولا يوجد فعل بدون مشقة. بيسمى مشقة إيه؟ ملازمة للفعل، لا يتحقق الفعل إلا بهذه المشقة. انت جيت من بيتك درس العلم وانا خرجت في مشق، واخد بالك، مشقة التعب، مشقة كذا، مشقة كذا، سفهاء الطريق الى غير ذلك، جلوسك في هذا المكان مثلا من العصر الى هذا الوقت جلسة واحدة فيه مشق. دي كلها امور يا اخوان، هذه المشقة لا علاقة لها بالتيسير، بل هي مشقة ملازمة للفعل لا تنفك عن الفعل. دي ما بنتكلمش فيها خالص. معايا؟ النوع الثاني من المشقة، مشقة يترتب عليها مضرة بالبدن أو تكون مشقة زائدة عن العادة يترتب عليها بغض العبد للعبادة، دية اللي بتجلب التيسير. يعني مثال ذلك، رجل يصلي قائما، فلما صلى قائما شعر بألم في ظهره ترتب عليه أن يتأوه وخرج عن خشوع الصلاة، يبقى في هذه الحالة مشقة تجلب التيسير أو سبب للتيسير، يبقى في هذه الحالة له أن إيه؟ أن يجلس. أما أنه صام وترتب على الصوم مشقة، المشقة دي تحملها من شدة العطش أو غير ذلك. طيب، ترتب على الصوم مشقة أدت إلى مضرة لأن عنده مرض أو الكلية عنده لا تتحمل قلة الماء ساعتين ثلاثة، ففهنا المشقة زادت وتحولت إلى إيه؟ إلى مضرة، ففي هذه الحالة يجب عليه الفطر. نعم. لا، الإطعام لابد، الإطعام لا يجزي غير الإطعام، لابد من الإطعام. لا، ما احنا قلنا صيام بقى، سواء أطعمته في بيتك أو أخرجت له الطعام مطبوخا أو نيئا الأمر فيه سعة، لا تجزي مطلقا أبدا، ففدية طعام مسكين ويجزي عن صيام اليوم، وفيها يعني احتياط كثير، كيلو ونصف أرز، كيلو ونصف أرز عن اليوم الواحد. تفضل يا شيخ. أي جزء مسكين واحد؟ أيوة، بعيش
لكل مسكين نصف صاع.
ما هو قلنا نصف صاع، اللي كله نصف رز، ما هو الصاع 2 كيلو و700 جرام تقريبا.
يعني يخرج حد
له ذلك، ما هو نيئا أو مطبوخا له ذلك. نعم، أي نوع من أنواع الطعام من الرز بس. احنا بنتكلم عن باب التيسير، لأن كثير من الناس بيضطرب في هذه المسألة ويبدا يقول لك هعمل ايه. طب خلاص، احنا تيسيرا عليه اخرج عن كل يوم كيلو ونص رز وانتهى الامر على ذلك. نعم، ليست منسوخه ولكنها نزلت في الشيخ الكبير والمراه العجوز. طيب، وايه المشكله يا محمد؟ ايه وجه الاشكال؟ يعني قولين للاهل العلم وخلاص. معي، نزلت في الشيخ الكبير والمراه العجوز يصومان بمشقه فرخص لهم اطعام. نعم، اي نعم، اي في كل شيء. نعم، اي نعم. ما احنا قلنا الامر فيه ساعة، لك ان تخرجه مطبوقا ولك ان تخرجه نيئا. معايا؟ تفضل. ده ده مسألة واسعة، ممكن تلاقيه رئيس مجلس ادارة ومسكين عنده 4 نسوان و20 عيل، ما خبالك، مسألة نسبية. اكرمك الله، واضح يا اخي الفضل. فالفقير والمسكين ما نقدرش نقول ايه، كل من يتعاطى راتبا 1000 جنيه مسكين أو يتعاطى راتبا 2000 جنيه ليس بمسكين. لا يا أخوانا، مسألة إيه؟ نسبية، أن يعجز عن ضروريات الحياة لنا أن نطعيه. قال عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. واضح يا مشايخ؟ وياريت، وده من خلال الواقع، ياريت تاخد بالك إذا أردت أن تطعم مسكينا. يعني دقق النظر، الذي يدور على الأبواب ولا يطرق بابا إلا وسلكه دعك منه، وهذا واقع. يعني أعرف كثير منه بدون مبالغة وبدون قسم، رصيده في البنك 170,000 وإلى الآن يتسول، واخد بالك، يتسول. ممكن بقى تجد واحد موظف تشوفه لابس الزي تقول ده مليونير بس مستتر، او من ظاهر ثيابه مليونير، وهو فعلا يعلم الله بحاله. الواحد فينا من خلال احتكاكه بالمجتمع وبهذه الفئات رأى العجب. فرجائي خدوا بالكم من هذه الامور جيدا. نعم يا اخي فضل. لا، الذي أراه من خلال الاستقراء لا يعطى كل من طلب إلا إذا كنت تعرفه جيدا، تعرفه جدا أعطيه. أما زمن بذراع واحد برجل واحد دعك من هذا كله، لا تنشغل به ولا يرق قلبك. مسألة التسول أصبحت مهنة رائجة، فلابد أن يعني نراعي ذلك. نعم،
من فاطمة
لا اوسط احنا بناكل ايه؟ ما احنا حالتنا معروفه كلها، واخد بالك انت السمه الغالبه الفول والطعميه. نعم الاوسط، اوسط بالتكلفه معايا يا مشايخ. نعم لا اخونا يسال عن الذي يصلي، الذي اعتقده انا واجهر باعتقادي في كل شيء ان تارك الصلاه بالكليه كافر بعينه، بعينه لو شفته كده وما بيصليش اقول له انت كافر بعينك، لا يعطى قط بالنسبه لي انا. اما قولين الاهل العلم الامر واضح معايا يا شيخ، قولين الاهل العلم. يقول قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوه، وقد جاءت آيات أخرى تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا، قاتلوا أم لا أم لا، كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وكقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون. والجواب عن هذا بأمور، الأول وهو أحسنها وأقربها أن المراد بقوله الذين يقاتلونكم تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم، ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وخير ما يفسر به القرآن، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. الوجه الثاني أنها منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهذا من جهة النظر الظاهر حسن جدا، وإيضاح ذلك أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته بالتدريج. والكلمة دي في عهد الرسالة، أما الآن فلا، التدريج التدرج في ترك المحرمات، الكلام ده في عهد التشريع وفي الرسالة وفي نزول الوحي، أما الآن فالعبرة بما آلت إليه الشريعة. يعني إيه؟ رجل مثلا يتعاطى التدخين، والتدخين محرم بل كبيرة من الكبائر، كويس، فلما علم بحرمته وبأنه كبيرة من الكبائر أراد أن يبتعد عنه فما استطاع، فأشار عليه بعض القوم وقالوا له تدرج في الإقلاع عنه، وكل يوم ابدأ قلل نسبتك حتى تقلع عنه. هذا من وجهة نظر الطب لعله يأتي بنتائج، دعنا من هذه، ولكن أثناء تدرجه في هذا الأمر هل يأثم أم لا يأثم؟ هو ده اللي يهمنا، بس هي ده اللي يهمنا، بعكس الصدق، بعكس في مرحلة التشريع يسألونك عن الخمر والربا إلى غير ذلك، فكان في مرحلة من المراحل يشربونها قبل دخول الصلاة، فإذا دخلت الصلاة ذهب عنهم السكر فدخلوا في الصلاة وليس عليهم أي إثم. فلابد أن نراعي، انتبه، بمرحلة التدريج في التشريع ومرحلة التدريج في الدعوة ومرحلة التدريج في ترك المحرمات. لا، لنا ما وصلت إليه الشريعة، الخمر حرام يبقى حرام، التدخين حرام يبقى حرام، النظر للنساء حرام يبقى حرام، انتهى الأمر على ذلك. أو سؤال حي؟ أي؟
أول مرة يسمعون الإسلام،
هل شأنهم؟ نعم شأنهم، شأننا الآن لا عبرة بالتدرج عندهم، لأن ما استقرت عليه أحكام الشريعة. نعم أي؟ بيش كلمت كلام ده مبدأ باطل، ودي شبهة يعني ساقطة روجها الإخوان الضالون لما مسكوا حكم البلاد، وأنه تدرج من قال الكلام ده. وحقيقة الأمر يا إخواننا الله يبارك فيكم، يعني إحنا منين نتكلم مثلا عن ضابط السرقة التي إذا حدثت تقطع اليد، لما تنظر إلى التعريف وإلى الضوابط واستفاء الشروط وانتفاء الموانع قل من تقطع يده، أخذ مال الغير من حرز مثله من غير شبهة تملك ولا ملك ويبلغ النصاب، ده ضابط السرقة. طيب الاختلاس ليس بسرقة، النصب والاحتيال ليس بسرقة، وليس معنى هذا أنه لا يعاقب، بل يعاقب بضعفين ما أخذه ولكن لا تقطع يده. مسألة التدرج ونعلم الناس والكلام ده لا، خلاص لعلك أتيت برجل سارق واخد بالك، ورفع أمره إلى السلطان فتبين للقاضي بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الرجل يجهل حكم السرقة، خلاص يبقى في هذه الحالة تحقق المانع لا يقوم عليه الحد. تفضل. ماشي، ماذا تريد من هذا؟ ما احنا قلنا الله يبارك فيك ما ذكره أخونا منسوبا إلى شيخ عند البخاري، قالت عائشة أول ما نزل من القرآن آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس نزل تحريم الخمر وتحريم الزنا، ولو كان أول ما نزل تحريم الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، تحريم الزنا لا ندع الزنا أبدا، هذه ليس لها علاقة بموضوعنا، احنا بنقول ده في زمن التشريع، ليه؟ الناس كانوا في جاهلية ولا يعرفون شيء، لنا ما استقرت عليه أحكام الشريعة، وهذا الذي أسمعك إياه ما فيش في نزاع من أهل العلم، ما سمعنا قط أحدا من أهل العلم قال أن من دوام على شرب الخمر ينزع عنها بالتدريج وإثناء نزعه لا يأثم، ما قال بذلك أحد. تفضل.
شيخنا بارك الله فيك، منهم من يستدل بقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لابنه أخشى أن أحمل الناس على الدين أو على الحق فيتركون.
أول شيء نريد أن نتحقق من ثبوت هذا القول على عمر بن عبد العزيز، هذه واحد. الثانية ماذا أراد؟ الثالثة يعرض هذا الكلام على الكتاب والسنة، مش ده اللي احنا تعلمنا؟ خلاص معايا يا اخوانا، الله يبارك فيكم. يا اخي الله يبارك فيك، انا بسألك سؤال واحد، سؤال واحد، ايه هو؟ واحد اتاك قال لك انا بشرب في اليوم 10 علب سجاير، ما الحكم الشرعي؟ اسمعني، الحكم الشرعي وكبيرة من الكبائر، قال لك اتخلص منه، تقول له انت ايه؟ اترك، ما استطاع، قال لك لم استطع اترك الا بالتدرج، سؤالك له كرجل من اهل العلم، هل يا ترى اثناء التدرج ياثم ام لا ياثم؟ بس ده اللي احنا بنقوله، في فرق بين ان بتدرج في حكم مع بقاء الحكم، وفرق ان انا اقول لا تدرج وما ليس عليك اسم، لا الله يكرمك، فرق عن فرق بين اسلوب الدعوه والحكم الشرعي خالص، دي قضيه ثانيه، انا يا اخواننا اتقوا الله وابتعدوا عن كذا وابتعدوا عن كذا، اما ان انا بقى ابدا اسهل لهم الامور على حساب شريعه الله، لا يا اخي الفاضل، لا ابدا ابدا، احكام شرعيه احكام شرعيه، واخد بالك، واي ولي امر يريد ان يطبق الاحكام الشرعيه يقول لك نتدرج تؤخذ عليه، مش حاجه اسمها تدرج، في حاجه اسمها حكم شرعي، الناس زعموا انهم من اهل الاسلام ودي من لوازم الادعاء بانه مسلم، لابد ان تطبق عليه الحدود ولا عذر لاحد في ذلك، ولكن تطبيق الامر هذا فيه شيء من الضوابط كما قلنا، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وتحقيق المناط على الرجل الذي وقع في الذنب او في المعصيه. ابدا مش مشكله خالص ابدا، عشان كده بقول في مراحل التدرج بالدعوه ومراحل الاحكام الشرعيه، لان اصل القول بالتدرج في الاحكام الشرعيه نلزمه بإلزامات يستحيل أن يحيد عنها، إيه هي؟ يلا نصلي البيت المقدس، مظبوط؟ مش دي كانت مرحلة من مراحل التشريع ولا مش مرحلة؟ وهكذا في كل المراحل، لا يا أخوان، فرق بين هذا وذاك حتى لا يختلط عليك الأمر. يقول الوجه الثاني أنها منسوخة بقوله تعالى فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهذا من وجهة نظر حسن جدا، وإيضاح ذلك أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته بالتدريج، فالخمر مثلا لما كان تركها شاقا على النفوس التي اعتدتها ذكر أولا بعض معائبها بقوله قل فيهما إثم كبير، وهذا تحريم بالتلويح، في عند التلويح وعند التعريض وعند التصريح، كويس؟ قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، هذا بالتلويح يعني من بعيد خالص، والمراد هنا وفيهما اسم كبير ومنافع للناس، المراد بالمنافع هنا النفع المادي، وخذوا بالكم منها كويس، النفع المادي يجلبونها من الشام بثمن رخيص ويبيعونها في المدينة إيه؟ بثمن غالي. بس دي المشكلة، دي الفائدة اللي فيه. أما فيها شيء على البدن أو على المزاج والكلام ده، لا، هذا نقطع بعدمه. ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت، كما دل تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. تحريم مؤقت الآية. ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرمها تحريما باتا بقوله: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. وكذلك الصوم لما كان شقا على النفوس شرعه أولا على سبيل التخيير بينه وبين الإطعام، ثم رغب في الصوم مع التخيير: وأن تصوموا خير لكم. ثم لما استأنست به النفوس أوجبه إجابا حتما بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وحقيقة الأمر أن ذكر العلامة الشنقيطي لمثال الصوم في هنا مما يرد عليه إشكال، وهو أن تشريع الصوم من جملة مراحله المتقدمة كان الرجل إذا أذن عليه المغرب أو غروت الشمس بمعنى أدق له أن يأكل ويشرب ويأتي أهله ما لم ينم، ودي مسألة معروفة واخد بالك. فإذا نام حرم عليه كل شيء حتى غروب الشمس في اليوم القابل. يعني هو غربت الشمس فشرب شوية مية وقال المرقد شوية على ما العيال يجهزوا الأكل، فرقد فنام، خلاص انتهت. يستمر على عدم تناوله للمفطرات الحسية حتى المغرب اليوم الثاني، واخد بالك. يبقى هم كان في مشقة عظيمة نسخت بما نحن عليه الآن. واضح يا إخواننا؟ كما قال عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يقول: وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقا على النفوس أذن فيه أولا من غير إجاب بقوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إجابا عاما بقوله: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. الوجه الثالث وهو اختيار ابن جرير، ويظهر لي أنه الصواب، أن الآية محكمة وأن معناها: قاتلوا الذين يقاتلونكم، أي من شأنهم أن يقاتلونكم. أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذرار والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى إليكم السلم فلا تعتدوا بقتله، لأنهم لا يقاتلونكم. ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه، أما صاحب الرأي فيقتل كتريد ابن الصمة. هنا يجب علينا أن نذكر أحكام الجهاد: جهاد الدفع وجهاد الطلب. لازم جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع أن يهجم أعداء الإسلام على ديار الإسلام، يبقى أصبح هنا جهاد دفع، وهنا يتعين على الجميع أن يجاهد. طيب، جهاد الطلب هو أن يطلب المسلمون المشركين في عقر دارهم إما بدفع الجزية وإما الإسلام. ده يا أخوانا هو الأصل في دين الله. ولكن لما نزل بالمسلمين ما نزل من هوان ومن ذل ومن ضعف نتيجة لتخلفهم وبعدهم عن شريعة الله، تغيرت الأمور وتبدلت وإلى الله المشتكى. يبقى جهاد الدفع أن ينزل الأعداء بديار المسلمين، يتعين على الجميع. طيب، جهاد الطلب أن يطلب الإمام المشركين أو أعداء الدين في عقر داره، وفي هذه الحالة يتعين على من يعينه عليه ولي الأمر اللي هو الجيش. وإذا استدعى الأمر أن يستدعي ولي الأمر المتمثل في قواد الجيش بعضا من المدنيين له ذلك، وهنا يجب السمع والطاعة. ده جهاد الدفع وجهاد الإيه؟ الطلب. لذلك تأمل معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الثابت الصحيح عنه في عند أحمد وغيره من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. ذل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فما أصيبت الأمة بالذل والهوان إلا لما تركت الجهاد في سبيل الله، وخاصة جهاد الطلب، وهذا الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما أمره ربنا عز وجل بقوله: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل كلف العباد كل بحسب طاقته، واخد بالك؟ يعني أنت موقفك إيه في البلد؟ أنت بتشتغل إيه؟ والله أنا رجل صنايعي، يعني بأشتغل ببارستين وبأكل به منتهى الأمر على ذلك. خلاص، لا تكلف نفسك ما لم يكلفك به الله، وتبدأ بقى يمتلئ قلبك حماس وحمية وتطلع على سوريا، واخد بالك؟ أو تطلع على اليمن أو ليبيا، تيجي مشحون من هناك. هذا كله خلاف الهدي وخلاف شرع الإسلام، لأن ديننا لا يتعلق بالعواطف ولا بالحماس، ديننا منضبط بضوابط شرعية، من تركها فقد خرج عن أهل السنة والجماعة. قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه الآية تدل على طلب الانتقام، وقد أذن الله في الانتقام في آيات كثيرة كقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وكقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكقوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد جاءت آيات أخرى تدل على العفو وترك الانتقام كقوله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، وقوله تعالى: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، وكقوله: ادفع بالتي هي أحسن، وكقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وكقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والجواب عن هذا بأمرين: أحدهم أن الله بين مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو، ويدل لهذا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فأذن في الانتقام بقوله: إلا من ظلم، ثم أرشد إلى العفو بقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدير. الوجه الثاني أن الانتقام له موضع يحسن فيه، والعفو له موضع كذلك، وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله. ألا ترى أن من غصبت منه جاريته مثلا، إن كان الغاصب يزني بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتهك به حرمات الله، فالانتقام في مثل هذا واجب، وعليه يحمل الأمر في قوله: فاعتدوا الآية، أي كما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب، بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه بكلام قبيح ونحو ذلك فعفوه أحسن وأفضل. وقال أبو طالب المتنبي: إذا قيل حلما قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. انتبه الله يبارك فيكم، لأن الموضوع المسألة دي مسألة خطيرة جدا، وهي يعني هنا الشيخ بيقول: إذا كان الغاصب يزني بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتهك به حرمات الله، فالانتقام في مثل هذه واجب، وعليه يحمل الأمر فقوله: فاعتدوا. ما المراد بالانتقام في هذه الحالة؟ وهذه مبارك يا أخوانا، أولا كده لابد أن نعلم جيدا قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه الآية ليست على الإطلاق، وهذا محل إجماع. وسأتيك بأمثلة. وأيضا قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ليست على الإطلاق بل مقيدة. دليل ذلك لو أن رجلا اعتدى على رجل وزنى بامرأته، هل يجوز لزوج المرأة أن يزني بامرأة من زنى بها؟ أبدا لا يجوز مطلقا. طيب أيسر من ذلك، رجل اعتدى عليك وقذفك بأمك، هل يجوز لك أن تقذفه بأمه؟ أبدا. يبقى أصبح الآية ليست على الإطلاق، تقيد بقيود ثقال، وهي يرفع الأمر لأولي الأمر حتى لا نكون غابة. لذلك قوله تعالى لما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، المثلية من الصعب أن تقدر، صعب تقدر المثلية، واخد بالك؟ وممكن تقدر المثلية ولكن لا يحل لك شرعا، كما قل قذفك بأمك أو بأبيك، أيجوز لك أن تقذفه؟ يعني مثلا أعزك الله قال لك يا ابن كذا، وهنا العقوبة مماثلة، هل يجوز لك أن ترد عليه الكلمة؟ لا يجوز. وبناء على هذه الآيات التي ذكرها الشيخ فيه مسألة مشهورة عند الفقهاء تسمى مسألة الظفر، مسألة الإيه؟ الظفر بالضاء. وحاصلها أن الإنسان إذا أخذ منه حق ورأى هذا الحق عند من أخذه ولا سبيل لأخذه إلا بمخالفة الشرع، سرقة أو خلسة أو بالقوة، أيجوز له ذلك أم لا؟ اعلموا رحمكم الله أن شريعة الإسلام شريعة في منتهى الدقة والنظام، وجاءت ليضمن الإنسان حياة سعيدة في دنياه قبل أخرى، فكون أن سلب مني حقي ولا سبيل لي إلى استرداده إلا بالغش والخداع ومخالفة الشرع هذا لا يجوز مطلقا. طب والعمل إيه؟ حق يضيع؟ اعلم رحمك الله أنك متقيد بالنصوص الشرعية، لا يحل لك أن تخالف. أضف إلى ذلك باتفاق أهل العلم ما ضاع عليك في الدنيا لن يضيع في الآخرة، وهذا الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث عند أحمد ورواه الترمذي وسنده إن شاء الله حسن من حديث يوسف ابن ماهك المكي. معايا؟ يوسف ابن ماهك المكي قال كنت كاتبا عند رجل من الأنصار واليا على مال يتيم. يعني يوسف ابن ماهك المكي كان شغال كاتب بلغة العصر محاسب عند رجل، الرجل هذا كان والي على مال يتيم، على مال يتيم كويس. يقول يوسف بن ماهك المكي فغالطوهم في 1000 درهم فدفعه إليهم، يعني هم بيتحاسبوا غلطوهم، قالوا بس احنا كان لك عندنا لنا عندك مثلا 20,000 اديتنا 19 وباقي 1000. يوسف بن ماهك المكي بيقول فغالطوه في 1000 درهم فأعطاه إياه. يقول فوقع لي من أموالهم 2000 عند يد يوسف، يوسف اللي هو شغال إيه؟ كاتب. فقلت له ألا نأخذ 1000 الذي غلطوك فيه؟ فقال لا، حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. معايا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك أنت شغال في شركة، واخد بالك، شغال أمين مخازن، الرجل صاحب الشركة كلك في مرتب سنة ومفتاح المخازن معك، قلت لا ضرر ولا ضرر، أنا روح أخذ أي رجل أخليها عليا شوي وسيب له شوي، لا يحل لك، لا يحل لك مطلقا. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. تخيل لو أن الحكم الشرعي على خلاف ذلك نعيش إزاي؟ ما كل إنسان هيستحل، وده اللي بيحصل الآن دلوقت. واحد مثلا في شغال في وظيفة معينة، واخد بالك، وجاء رئيسه في الوظيفة تعسفا فظلمه، خصم منه حاجة، ما يقول لك خلاص أنا هخرب فيها كما فعل. لا يا إخوان، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. لابد أن نتقيد بالنصوص الشرعية. يبقى مسألة الظفر الأصل فيها المنع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيقول: أما إذا كان الحق متعين ولا شبهة فيه ولا خلاف فيه ولم يتمكن الرجل من أخذه إلا بالسرقة جاز له ذلك. وضرب مثال بمين؟ بهند بنت عتبة بن ربيعة. لأن ده حق متعين ثابت يجب على الرجل أن ينفق على زوجه وأولاده. تمام، كأن تكون هناك بنت تسكن مع أبيه، بنت غير مكلفة بالنفقة ولا بالعمل إلا في الدار، تقوم على شؤون البيت مما يلزمها، ومع ذلك أبوها يمنعها القوت الضروري، عامل مخازن في البيت وقافل عليه، البنت مش لاقي العيش الحاف إلا إذا أخذت من أبيها بدون علمه، لها أن تأخذ. يبقى فرق بين الحق المتعين الواجب الذي لا خلاف فيه يجوز، وبين عدا ذلك فلا يجوز مطلقا. اتفهمت يا أخوانا المسألة دي؟ نعم. فين؟ ما احنا قلنا إذا كان الحق متعين واجب في الفتاوى معي، وثق تماما يا أخي الفضل، يستحيل إن شاء الله أن نتعمد أن ننسب كلاما لإمام بالكذب، إن شاء الله يستحيل، ولكن أقصى ما يمكن أننا ننسى. ها؟ ما أذكر، ولكن ثابتا عنه، وقرأ هذا في صحيح البخاري للحافظ ابن حجر في شرح حديث هند بنت عتبة بن ربيعة. واضح يا أخوانا دين؟ تفضل.
أيوه. النفقة مثلا التي تنبغي أن تنفق
الواجبة، النفقة الواجبة، ما احنا بنقول نفقة واجبة يجب على الرجل أن ينفق على من تجب عليه نفقته. ما هو لا، دي بقى قلنا بتبقى قضايا أعيان الرجل، طول بالك. ما احنا قلنا زي ما قلت دلوقتي المسكين، لما أخونا سألنا عن المسكين قلت له إيه؟ ممكن رئيس مجلس إدارة مسكين، يبقى مسألة نسبية. كذلك شحيح، ما وجه الشح عندك؟ نسأل المرأة بقى، أنت بتسرق من وراء جوزك، ما وجه الشح؟ قالت والله مرتبه كويس وبناكل يوم لحمة ويوم سمك ويوم حلويات ويوم فاكهة. طب وبعدين؟ قالت لا، عاوزين كل يوم لحمة وكل يوم سمك وكل يوم فاكهة. ينفع الكلام ده؟ عشان كده دايما الله يبارك فيكم وبركز عليها باستمرار، خدوا بالكم من الإفتاء خروجا عن الأصل بتبقى قضايا أعيان. يعني مثلا لك زوجي مقطر علينا، مقطر ليه؟ والله ما عندناش على العربيتين اثنين وإحنا عاوزين أربع عربيات. طب اللي عندكم نوع إيه؟ مرسيدس 2015 مثلا، يعني تقول لي عاوزين أربع عربيات، لا، يبقى قضايا أعيان، ينظر إلى الحال وتتم الفتوى بناء على الحال. معايا يا أخوانا كده؟ واضحة المسائل دي؟ كم مضى يا مرشد من الوقت؟ فضل.
إذا كان الإنسان يا شيخ سيعتدي بحق، يعني الإنسان جاء إليه يعني يعتدي عليه، هو اعتدي عليه
بالنسبة
يعني
يضربه، وهو إزاي؟ اشرح لي إزاي؟ إزاي؟
يعني واحد مثلا الآن جاي يضربني،
ماشي،
أنا اعتديت على المرأة أضربه، يعني تحوش عن نفسي مثلا، يعني بمعنى واضح يعني.
طب في فرق بتحوش عن نفسه وفرق تضربه؟
لا أضربه، يعني هو جاي يضربني يتبادل الضرب بيه، فانا ما اخوش على نفسه الضرب، والرغم ان هو يعتدي عليه الضرب، فانا بعتدي عليه بنفسه الضرب.
هذا مش في الايه،
لا انا
اسمعني.
نعم،
فعلك هذا لا يستدل على مشاته، مش بالايه.
نعم.
بحديث: ومن قتل دون ماله او عرضه او نفسه فهو شهيد.
نعم.
وهذا يسمى دفع الصائل، اللي نفهمه ان الايه ليست على ايه، على اطلاقه. انتبهوا لهذا الامر جيدا، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.